أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتفاوض تحت الضغوط القصوى والتهديدات، ولا يستطيع أحد أن يفرض على أحد التفاوض. وردا على سؤال حول المفاوضات مع الولايات المتحدة، أكدت فاطمة مهاجراني مرة أخرى: لن نتفاوض تحت ضغوط القصوى والتهديدات، ولا يستطيع أحد أن يفرض على أحد التفاوض، وبالتالي فالتفاوض طوعي ولن يتم تحت الضغط. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة عبر تشكيل إطار سياسي يضع أسس التعافي في القطاع، مشددا على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يحكم نفسه بنفسه ويعيش حرا في أرضه. غوتيريش وخلال مشاركته في القمة العربية المنعقدة بالقاهرة قال: إن الفلسطينيين في غزة عانوا فوق المقاييس المتخيلة، لافتاً إلى أن القمة العربية تشكل منتداً أساسياً لتخفيف المعاناة الإنسانية. وأشار إلى أن حرب الإبادة في قطاع غزة أدت لمستويات غير مسبوقة من القتل والدمار وسببت صدمة هائلة. اعتمدت القمة العربية الطارئة خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والتي قدمتها مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية والدول العربية واعتبارها خطة عربية جامعة. وأكد البيان الختامي على ضرورة العمل على تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذ الخطة، بالتوازي مع تدشين أفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان، محذرة من أن محاولات تهجير الشعب الفلسطيني أو ضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات. المزيد بشأن هذه القمة نتابعه في التقرير التالي.
قمة طارئة في القاهرة عقدت باجتماع الزعماء العرب لبحث تطورات القضية الفلسطينية. على جدول أعمالها خطة إعادة إعمار قطاع غزة ورفض تهجير سكانه بعد حرب الإبادة الإسرائيلية.
عملت مصر كذلك بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة إدارية من الفلسطينيين المهنيين والتكنوقراط المستقلين توكل إليها إدارة قطاع غزة انطلاقا من خبرات أعضائها، بحيث تكون تلك اللجنة مسؤولة عن الإشراف على عملية الإغاثة وإدارة شؤون القطاع لفترة مؤقتة، وذلك تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
السيسي دعا إلى اعتماد الخطة المصرية التي تحفظ للشعب الفلسطيني حقه في إعادة بناء وطنه وبقائه على أرضه، وأكد أنه تم العمل بالتعاون مع الأشقاء في فلسطين على تشكيل لجنة من الفلسطينيين المستقلين لإدارة قطاع غزة، وأن مصر تعكف الآن على تدريب الكوادر الفلسطينية الأمنية التي ستتولى الأمن في القطاع خلال المرحلة المقبلة. وأكد السيسي أنه لا سلام حقيقي دون إقامة الدولة الفلسطينية، وأن السلام لا يأتي بالقوة ولا يمكن فرضه عنوة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحب بالخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى دعم الخطة التي لا تتضمن تهجير سكان القطاع.
اعتماد الخطة المصرية الفلسطينية والعربية لإعادة إعمار قطاع غزة بوجود شعبنا على أرض وطنه وإقرارها من هذه القمة.
من جانبه شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة تجنب استئناف الأعمال العدائية في غزة بأي ثمن.
ندعو إلى استئناف المفاوضات الجادة لوقف إطلاق النار بجميع جوانبه دون تأخير. إن استئناف الأعمال العدائية في غزة من شأنه أن يغرق الملايين مرة أخرى في هاوية المعاناة ويزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد كذلك حذر من الآثار الكارثية للمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي للتصدي بشكل حازم للمشاريع التي تدعو لتهجير الفلسطينيين من بلادهم.
ومن القمة العربية المنعقدة في القاهرة إلى الشأن اليمني، أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة أمريكية أثناء انتهاكها الأجواء اليمنية في أجواء محافظة الحديدة. وقالت القوات اليمنية إن الدفاعات الجوية نجحت في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع MQ-9 أثناء انتهاكها للأجواء اليمنية وتنفيذها مهام عدائية، مشيرة إلى أنها الطائرة 15 التي يتم إسقاطها خلال الجهاد المقدس دعماً وإسناداً لغزة ولبنان. وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرارها في تنفيذ مهامها الدفاعية للتصدي لأي عدوان على اليمن ورصد ومتابعة التحركات المعادية في البحرين الأحمر والعربي، وأنها على استعداد كامل للتعامل مع أي تطورات خلال المرحلة المقبلة. شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس في الضفة الغربية، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها على بعض الحواجز المنتشرة في محيط مدينة نابلس وسط إجراءات تفتيش للمركبات وتدقيق في هويات المواطنين، ما تسبب في أزمات خانقة على الحاجز. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أغلقت حاجز بيت فوريك شرق نابلس ودير شرف غربا ومنعت المركبات من الدخول والخروج من خلالهما. أكدت الصحة العالمية أن ما يقارب 14 ألف شخص ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي من قطاع غزة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبريسوس إنه تم اليوم إجلاء نحو 30 طفلا مريضا من غزة إلى الأردن لتلقي العلاج، موضحا أن هذا هو أول إجلاء طبي تدعمه الصحة العالمية إلى الأردن بعد وقف إطلاق النار في القطاع. وأشار إلى أن معظم الأطفال في غزة بحاجة إلى رعاية طبية جراء الصدمات والسرطان وأمراض العيون. قتل 9 مدنيين على الأقل بينهم 3 أطفال في هجوم بسيارتين مفخختين شنته مجموعة إرهابية على ثكنة للجيش في شمال غرب باكستان المتأخم للحدود الأفغانية. وقال مسؤول في الشرطة المحلية بعد وقت قصير من أذان المغرب قاد انتحاريان سيارتين محملتين بالمتفجرات إلى بوابة ثكنة بانو في ولاية خيبر الجبلية، مؤكدا أنه بعد تدمير البوابة حاول عدد من المهاجمين بعد ذلك اقتحام الثكنة، فيما ردت القوات الأمنية الموجودة في المكان بإطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 6 من المسلحين إضافة إلى الانتحاريين الاثنين. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. طهران تؤكد أنها ترفض المفاوضات تحت الضغوط القصوى والتهديدات. القمة العربية الطارئة في القاهرة تعتمد خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء الحديدة. في أمان الله وحفظه. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. بعد قليل نقدم إليكم شعراء أهل المودة، أما عند 9:37 تستمعون إلى أثير الحكاية. عند 9:48 نقدم إليكم التلاوة المختارة، وبعد ذلك تستمعون إلى نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. البرنامج الصحي أنتم ما طبيب الأسرة تستمعون إليها عند 10:12، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 10 دقائق. إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم أولادنا أكبادنا. أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:16. أما عند 12:28 نقدم إليكم شرح الآيات. رمضان في قوافي الشعر تستمعون إلى هذا البرنامج عند 12:43، أما عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق نقدم إليكم موجز الأنباء. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05. تقبل الله أعمالكم مستمعين الكرام، وفي أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم، ونحن نعاود اللقاء بكم في جولة أخرى بين رياض ما أنتجه الشعراء المحبون لآل البيت عليهم السلام عبر العصور من قصائد وأشعار في مدح الذرية الطاهرة من أهل بيت النبوة. ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأطائب، شاعرنا لهذه الحلقة من البرنامج هو مهدي جاسم آل نور الدين الشماسي، شاعر وكاتب وقاص ومترجم. ولد في كربلاء عام 1920، وكان والده الملا جاسم خطيباً، فنشأ الشماسي في ظل المنبر الحسيني والأجواء المفعمة بالعلم والأدب.
دخل الشماسي المدارس الرسمية، وبعد إكماله الابتدائية والمتوسطة دخل دار المعلمين في بغداد، وتخرج منها فعين معلما في المدرسة الجعفرية في كربلاء، ثم مديرا لمدرسة الحسين فيها، ثم ملاحظا للإدارة المحلية. وفي أوائل الستينات غادر كربلاء وسكن بغداد، وكان يتردد على كربلاء للقاء أصدقائه فيها حتى توفي في بغداد سنة 1979 ودفن في النجف الأشرف.
نشر الشاعر مهدي جاسم الشماسي قصائده في جريدة ندوة الشباب العربي، وكان عضوا فيها، كما نشر في صحيفة النبأ ومجلة العرفان اللبنانية وغيرها من الصحف والمجلات، وكان ينشر باسم مستعار هو الشاعر المجهول، وهو الاسم الذي أصدر به ديوانه الأول الحمأ المسنون المطبوع في القاهرة سنة 1952. وله أيضا من الدواوين الليل والبحر والصحارى وحدث في الشارع وخفقات السراج الأخيرة وحسيناه وغيرها.
قال عنه الأستاذ الناقد غالب ناهي: الأستاذ مهدي شاعر من شعراء كربلاء المعدودين، شعره يمتاز بقوة الديباجة وجمال السبك ورشاقة الألفاظ ودلالة المعاني، فهو أنيق في استعمالاته، لذا ترى في شعره عذوبة القراح ونفحة الطيب، وللأستاذ قوة خارقة في الإبداع بالوصف.
أما السيد سلمان هادي الطعمة فقال عنه: بارع في الوصف، يضفي على الصور المرئية في فنه العبقري روعة وتهاويل، شاعر موهوب راسخ القدم في دنيا الشعر، وصاحب رسالة سامية، وعاش عمره كله للشعر والأدب، يتنقل من الشعور بالحب إلى الخيال المبدع الخلاق، وظل متبعاً لعمود الشعر العربي الرصين في أكثر ما نظم، ولم يتكلف الغموض، وكان للخيام وفلسفته الأثر الواضح على شعره.
وقال عنه الشيخ موسى إبراهيم الكرباسي: في كل مراحل دراسته ومسيرة حياته دائب ومواظب على تنوير فكره بالثقافة الأدبية والاطلاع على ما تضمه هذه الثقافة بين دفتيها من آراء ونظريات، فضلا عن كونه يحسن اللغة الفارسية ويجيدها إجادة تامة، فقد أضفى هذا الجانب على ثقافته لونا قشيبا يبهر الرأي.
وقال عنه الشيخ محمد صادق الكرباسي: امتهن الخطابة والتعليم وكان شاعرا موهوبا، ومن يتصفح شعر الأديب مهدي يلمس وضوح العبارة ولطافة الخيال وسهولة المبنى وقوة في الوصف ورقة في معاني الألفاظ.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الكرام، لشاعرنا مهدي جاسم الشماسي من قصيدة طويلة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته وما سطروه من ملاحم وبطولات في ملحمة الطف، حيث حاول الشاعر تجنب التركيز على الجانب المأساوي الفجيع من هذه الملحمة، مؤكدا جانب الدروس والعبر التي من الممكن أن يستلهمها الإنسان من هذه الموقعة الخالدة التي حارب من خلالها سيد الشهداء وأصحابه والفتيان من أهل بيته رموز البغي والظلم، فكان كل واحد منهم طودا شامخا في مواجهة الفساد والانحراف عن الدين، وكان دافعهم إلى التضحية بنفوسهم ما رأوه من بدع لصقها المنحرفون بالدين، وعلى رأس هؤلاء المنحرفين خليفتهم الفاجر الذي كان يعاقر الخمر ويلاعب القرود، ومن حوله بطانته التي لم يكن لها من هم سوى تحقيق مصالحها. يقول شاعر مضمنا أبياته هذه المعاني:
يا
قم بادل الطف أشجانا بأكداري، وامسح أساه بدمع منك مدراري، وانقل خطاك وإيدا في مرابعه، فربما وطئت آثار مغواري. من كل من صاول الدنيا وطاولها، وحارب البغي في عنف وإصرار، ما فيهم في الوغى إلا أخو ثقة تالله يسعى لدين لا لدينار. طود من الحق عال لا تحيط به إلا مظنات آراء وأفكار. سلم لمن سالم الباري بمسلكه، حرب لمن حارب القرآن والباري.
أخو جنان كمثل الصلب ملمسه لا يستجيب لتهديد وإجبار، قد هاجه ما رأى في الدين من بدع أربت على العد في حصر ومقدار. خليفة الله للذات منقطع يعاقر الخمر في جهر وإصرار، وينثني من فتاة نحو غايته تشدو على نغمتي عود ومزمار. وإن أراد اعتدالا جاء حلبته، أو اختلى بقرود أو بأطيار، يشد من أزره قوم شعارهم الحكم والنفع قنطارا بقنطار.
أيها الأكارم، أيها الأعزاء، حول الخصائص والسمات التي امتازت بها قصائد الشاعر مهدي جاسم الشماسي، وخاصة في مجال الوصف ودقة التصوير، ندعوكم للاستماع إلى الحوار التالي مع ضيفنا الكريم.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في برنامج آخر من برامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران، أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، برأيك ما هي الخصائص والسمات التي امتازت بها قصائد الشاعر مهدي جاسم الشماسي، خاصة في مجال الوصف ودقة التصوير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحيتي لكم وللمستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم. حديثنا يدور حول أحد الشعراء الموهوبين، وهو الشاعر مهدي جاسم الشماسي. يعتبر في الحقيقة هذا الشاعر العراقي المعاصر صاحب رسالة سامية، وقد عاش عمره كله للشعر والأدب، ويمتاز شعره من الناحية الصورية والشكلية باتباعه لعمود الشعر العربي القديم، أي إنه التزم بالقصيدة العمودية في معظم أشعاره، وبعض من أشعاره في الحقيقة كتبها على طريقة الشعر الحر. يمتاز شعره بالبساطة، حيث إن الشاعر لم يتكلف الغموض في شعره. وبالمناسبة نود أن نشير إلى هذه الملاحظة، وهي أنه كان متأثرا إلى حد كبير بالشاعر الإيراني المعروف الخيام، وكان متأثرا بفلسفته، وقد ظهر هذا الأثر بشكل واضح في أشعاره. وإذا ما أردنا أن نقيم شعر الشاعر مهدي جاسم الشماسي، فيمكننا أن نقول إنه من شعراء كربلاء المعدودين. وشعره في الحقيقة يمتاز بقوة الديباجة وجمال السبك ورشاقة الألفاظ ودلالة المعاني، وهو يعني دائما يحاول أن يتأنق ويختار الكلمات الجميلة في الصور والاستعارات التي يستعملها في أشعاره. ولذلك نرى في شعره سلاسة وسهولة في الفهم، ولديه كما تفضلتم وأشرتم في سؤالكم، لديه قوة ومهارة يمكننا أن نصفها بأنها خارقة في مجال الإبداع والوصف. من بين الأشعار التي يمكننا أن نذكرها للشاعر مهدي جاسم الشماسي، والتي تدل على براعته في الوصف وفي تسليط الضوء على دقائق الأشياء، الأبيات التالية التي نقرأها لكم كمثال على هذه الخصوصية التي كان يتميز بها، حيث يرسم لنا في هذه الأبيات أو في هذه القصيدة لوحة شعرية يتجلى فيها صدقه الفني وبوحه العاطفي، ويورد لنا صورة معبرة عن عذابه ومعاناته، فلنسمعه وهو ينشد على قيثارته الحزينة. يقول: كان لي يوما من الأيام أحلام تغني، ثم ذابت فوق نار اليأس والقلب المسني. خانني خدني، ويا ويلاه من خونة خدني، ضحكت مني الغواني ولكم يضحكن مني، آه من تهشيم كاساتي ومن تحطيم دني، آه من ضيعة أحلامي ومن خيبة ظني، أيها اللائم لو تعلم ما بي لم تلمني. هذه الأبيات يعني من قصيدة طويلة وصف فيها المشاعر والأحاسيس التي تعتمل في صدره. له أيضا قصيدة أخرى في وصف ملحمة الطف بشكل مؤثر، يقول فيها: كأنني بأبي الضيم منفردا يغري الصفوف كليث مغضب ضاري، وطفله وهو صديان على يده يرجو له شربة تعطى بمقداري، إذ جاءه السهم شلت كف حرملة فيه المنايا لطفل غير ضراري، هذا ابن فاطمة من بعد مصرعه وحز منحره فوق الثرى عاري، وجسمه وجسوم الأكرمين على وجه الثرى نهب خطي وبتاري، ودار آل نبي الله تظرمها أيدي بني الشرك والطغيان بالنار. في الحقيقة هذا يعني وصف تتجلى فيه مقدرة الشاعر وبراعته في هذا الفن من فنون الشعر، وهو فن الوصف. في ختام حديثي أتقدم لكم بالشكر الجزيل على حسن الاستضافة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم اللقاء في مرات قادمة بإذن الله، وفي أمان الله.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
ما زلنا معكم مستمعينا الأكارم مع برنامج شعراء أهل المودة الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع شكرنا الجزيل لضيف البرنامج. وسنتابع معا ما تبقى من أبيات الشاعر مهدي جاسم الشماسي في وصف ملحمة الطف، سنستعرضه بعد الفاصل، فابقوا معنا مشكورين.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، وهكذا فقد كانت ملحمة الطف محكا للناس، فمنهم من ساءت عاقبته فسيق إلى النار بسبب وقوفه في معسكر الفسق والجور، ومنهم من كان حسن العاقبة فاستشهد ودخل نعيم الجنان بسبب نصرته لمعسكر الحق ووقوفه إلى جانب الإمام الحسين عليه السلام، وكان من بينهم بطبيعة الحال الأطهار من آل بيت الحسين عليه السلام الذين يمثلون آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآل هاشم، فضلا عن أصحابه رضوان الله تعالى عليهم الذين ضربوا الأمثال وكانوا مدرسة تستلهم منها الدروس والعبر في البطولة، وهم يواجهون الجحافل الجرارة مستهزئين بالمنايا ذائدين عن إمامهم من دون أن يبالوا بالعطش. وهنا يقول الشاعر مهدي جاسم الشماسي واصفا هذه الملحمة:
تبارك الله في أرض الطفوف لقد جمعت بين جنان الخلد والنار أطهار يثرب من آل النبي، وهل إن جاء ذكرهم يعبأ بأطهاري؟ جاءوا وحب فناء النفس يدفعهم، لا يحلفون بأرواح وأعماري. من هاشم تضرب الأمثال بأسهم، إما انتصار وإما موت أحراري. والجحفل الحر من كرات خيلهم يرتد من وجل في غير إنكاري.
لهم به كالنظام الموج مضطربا في البحر تلحظه في يوم إعصاري. كان بيضهم والنقع فوقهم ليل به لمح أضواء وأنوار. أزرت نفوسهم بالموت إذ ثبتوا بضاربين بقلب غير خواري. عن الإمام وآل البيت حربهم، وما يراد بهم من لطخ أو ضاري. حتى إذا ما قضوا حق العلا سرعوا، وأصبحوا نهب هندي وخطاري. فالله أكبر إذ حل الأذان، وما منهم سوى بعض أشلاء وآثاري. قضوا على العلقمي العذب منهله عطشا، وما رشفوا من مائه الجاري.
وحول السقط الشهيد سلام الله عليه يرسم لنا الشاعر صورته بعد أن استشهد الشباب من أهل بيته وأصحابه، وقد بقي فريدا وحيدا في مواجهة ذلك الجيش الجرار المتربص به. ثم وهو يحتضن طفله الرضيع: عسى أن تلين تلك القلوب القاسية المريضة التي ران عليها الانحراف والفسق، ولكن لمن تنادي ولا حياة لمن تنادي؟ بل إن هؤلاء القوم لم تكن في قلوبهم رحمة حتى لهذا الطفل الرضيع البريء الذي كان هو أيضا يعاني العطش من دون ذنب اقترفه. وبذلك صنع الإمام الحسين عليه السلام هذه الملحمة الخالدة التي أثبتت أن الحق لا بد أن ينتصر في نهاية المطاف. يقول الشاعر:
كأنني بأبي الضيم منفردا، كأنني بأبي الضيم منفردا يغري الصفوف كليث مغضبا ضاري. وطفله وهو صديان على يده يرجو له شربة تعطى بمقداري. إذ جاءه السهم شلت كف حرملة فيه المنايا لطفل غير ضراري. تقول حرب لها من هاشم ترة، فأن يك الثأر هذا بئس من ثاري. هذا ابن فاطمة من بعد مصرعه وحز منحره وحز منحره فوق الثرى عاري.
وجسمه وجسوم الأكرمين على وجه الثرى نهب خطي وبتاري. ودار آل نبي الله تضرمها أيدي بني الشرك والطغيان بالنار. والهاشميات تسعى دون ملتجأ حواسرا بين أوباش وأشرار. أمية خذلت أيان إن نصرت وصار تاريخها في ذمة العار. وسجل الحق رب الحق من دمه وحرر الكون من قيد وأوزار. والحق لا بد أن يغدو على ظفر وإن أصيب بنكسات وإدبار.
أيها الأعزاء، أيها الأكارم، تقبلوا منا كل الشكر والتقدير والامتنان على جميل متابعتكم وإصغائكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
حتى نلتقيكم من جديد في حلقتنا المقبلة، كونوا بانتظارنا وإلى الملتقى.
إلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، آملين أن تنال رضاكم. إنها حكاية من حكاية خطباء المنابر الذين يقدمون المواعظ الدينية للناس أيام شهر رمضان المبارك، فتحدث لهم أحداث طريفة. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. الملك أيوب. مضت على دراستي في الحوزة العلمية أي المدارس الدينية 4 سنوات، وتشرفت بلبس العمامة على يد أحد المراجع الدينية في مدينة قم المقدسة. بعد 2 أو 3 وقبل حلول شهر رمضان المبارك، أخبرني أستاذي أن علي الاستعداد للذهاب إلى إحدى القرى للتبليغ وإلقاء الخطب الدينية طوال الشهر الفضيل. تلك كانت مهمة صعبة جدا، فأنا ما زلت طالب علم شاب لم يتجاوز عمري 22 عاما، ولم أخرج لمثل هذه المهمة طوال حياتي، ولذا رحت أحقق وأعد مادة علمية جديرة بالإلقاء ل30 محاضرة تنتهي كلها بمجلس تعزية حسينية أو علوية، لأن ليالي القدر تكون خاصة لذكر مصاب المولى أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وفعلا وبعد أكثر من شهر أعددت 30 مجلسا بذلت في إعدادها كل جهدي وإمكاناتي العلمية، وحفظت الكثير من الأشعار لمجالس التعزية، وفي الموعد المناسب شددت الرحالة نحو القرية المنشودة للتبليغ. ارتقيت المنبر في أول ليلة، كنت ملما بالمادة العلمية وقدمت لها عرضا لائقا بحيث انشد إلي جميع الحضور، وكان منهم رجل لا يفارقني بعينيه، ينظر إلي وكأنه يدقق في كل حرف أنطقه ويتابع ويستذوق كل كلمة أقولها. انتهت خطبتي، ولما نزلت من المنبر أحاطني الناس وهم يغدقون علي من كلمات الشكر والتقدير والإعجاب. ولما جلست في زاوية من المجلس دنا مني رجل محترم أبدى إلي إعجابه، ثم قال: أتمنى منك أن تتفضل علينا بارتقاء المنبر في مجلسنا الحسيني أيضا، إنه يقام في حسينية قريبة من هذا المسجد، وساعة إقامته بعد هذا المجلس بساعة ونصف، فما رأيك؟ وافقت على الطلب، وفكرت في نفسي: الخطب التي أعددتها تستحق الإعادة، فلا بأس أن أعيد إلقاءها في مجلس آخر. خرجت مع الرجل قاصدا مجلسه، كان بانتظارنا جمع غفير، ما إن دخلت الحسينية حتى أطلق الناس الصلوات، وبعد تناولي كوبا من الشاي ارتقيت المنبر، وبمجرد أن استويت عليه وجدت أمامي ذات الرجل الذي كان مجدودا إلى كلامي في المجلس الأول، ينظر إلي بتفحص وبذات الابتسامة. يا إلهي، لا يمكن أن أكرر خطبتي الأولى في هذا المجلس أيضا، هذا لا يليق، علي أن أقدم خطبة جديدة وبمادة علمية مختلفة. وفعلا أجبرت على إلقاء خطبتي الثانية من 30 خطبة التي أعددتها لليالي شهر رمضان، وبعد المجلس سألت عن اسم الرجل فقالوا لي إن اسمه أيوب. وبمجرد نزولي من المنبر أتاني رجل طاعن في السن يشكرني على خطبتي ويتوسل إلي بالذهاب معه إلى مجلسه، فهو يقام في بيته المتواضع ويحضره عدد لا بأس به من المؤمنين المتعطشين لمجالس ذكر أهل بيت النبوة عليهم السلام. إلحاحه علي كان مريرا، وطريقة إصراره ألزمتني أخلاقيا أن ألبي دعوته، وفعلا خرجت معه قاصدا بيته، وجدت هناك عددا من المؤمنين فرحوا جدا لحضوري واستقبلوني بالصلوات. نظرت إلى وجوه الحاضرين فكان من بينهم صاحبي أيوب، وبمجرد أن جلست على المنبر في مجلسي الثالث صار جالسا أمامي مباشرة، يحدق في عيني ويبتسم لي بذات ابتسامته المعهودة، لكن خلف ابتسامته كنت أسمع منه هذا التحذير: يا سيدنا الخطيب، إن كنت تريد ألا أفضحك بين الناس فأسمعني كلاما جديدا. نعم أيها الكرام، أجبرت على إلقاء خطبتي التي أعددتها لليوم الثالث من الشهر الفضيل في المجلس الثالث الذي فرضته علي الظروف الأخلاقية في الليلة الأولى من الشهر الفضيل، وهكذا جرى الحال لي في كل ليلة حتى أجبرت على إلقاء خطبي 30 التي أعددتها لكل شهر رمضان المبارك في الأيام 10 الأولى منه. وأجبرني أيوب على إعداد 60 خطبة أخرى لكي لا ألقي خطبا مكررة، فهو كان حاضرا في كل مجلس يراقبني بعينين محدقتين وابتسامة دافئة. في الليلة 30 من الشهر الفضيل، وبعد أن ألقيت الخطبة 90 والتي أقسم أنها كانت مختلفة تماما عن مواضيع الخطب 89 السابقة، نزلت من المنبر قاصدا أيوب وبكل شوق لأسأله عما تعلمه مني خلال 90 مجلسا التي تابعني فيها في 3 مجالس لكل ليلة، فأجابني بدندنة وتمتمة ولغة إشارة يخبرني بها أنه أصم وأبكم. ذهلت لما أسمع وأرى، قبلت جبهة أيوب وهو هو على يدي ليقبلها، فسحبتها وأخذته في حضني، ثم رمقت السماء بعينين دامعتين شاكرا لله تعالى نعمة أيوب الذي جعله لي ملكا مراقبا يستنهض بي طاقاتي ويكون لي واعزا لتقديم ما هو أفضل لعباده المؤمنين في شهره الفضيل. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. التلاوة الطيبة هي من بداية سورة المجادلة إلى نهاية الآية 10 منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون من من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ست ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية أبدأها بالعناوين طهران تؤكد أنها ترفض المفاوضات تحت الضغوط القصوى والتهديدات الاحتلال يشدد إجراءاته على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس بالضفة الغربية ويمنع العبور من خلالها. القوات اليمنية تسقط طائرة مسيرة أمريكية في أجواء الحديدة.